قال رحمه الله تعالى وإياه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقط الهدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحبت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي سكت عنها. لفظ مسلم إلا أنه قال أمسكت عنها. حديث عروة كما مر بنا يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة، وعائشة رضي الله تعالى عنها وسائر أمهات المؤمنين أخرنا الحج للسنة العاشرة من غير عذر، وكذلك جل الصحابة. وهذا يدل كما مر بنا أن الحج والله أعلم على التراخي وليس على الفور. خرجوا لعله في يوم السبت والله أعلم لخمس بقين من ذي القعدة، يكون خمس بقين من ذي القعدة في الصحيحين من حديثه ومن حديث ابن عباس، لكنه هل يوم السبت؟ يظهر أعلم أنه يوم السبت. عام حجة الوداع سميت الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا مرة واحدة، أما قبل الهجرة فكان صلى الله عليه وسلم يحج ويعرض نفسه على القبائل كما في حديث جبير بن مطعم في الصحيح. فأهللت بعمرة، أصل كلمة الإهلال هو رفع الصوت، فمن رفع صوته يقال أهل. ثم استعملت في رفع الصوت بالتلبية، ثم استعملت أيضا في مجرد الإحرام. فأهللت بعمرة أي أحرمت بعمرة في أول الأمر، بمعنى أنها كانت متمتعة رضي الله تعالى عنها. ولم أكن سقط الهدي. أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن لم يسقن الهدي، اللي ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وبعض الصحابة كأبي بكر والزبير، وفيه استحباب سوق الهدي. وسوق الهدي إما يكون من البلد الذي خرج منه الشخص، أو يكون قبل الدخول إلى الحرم، يعني يساق من الحل، يشتريه من الحل. ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه ساقه من قديد قبل دخول مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته. من كان معه الهدي، وهذا يكون على سبيل الوجوب، من كان معه الهدي فليهل أي ليحرم بالحج مع العمرة. وليظهر العلم هنا إذا كان أحرم بالعمرة فيدخل عليها الحج، لأنه لا يمكن أن يتحلل كما سأشير إن شاء الله. أما لو أحرم بالحج منفردا وهو سائق الهدي ليظهر العلم جواز، بمعنى ليس من سوق الهدي لا يوجب القران، سوق الهدي لا يوجب القران، قد يكون الشخص قارنا وقد يكون مفردا، لكن لا يكون متمتعا على الصحيح اذا ساق الهدي، لانه لا يمكن يتحلل. ثم لا يحل اي لا يتحلل حتى يحل منهما جميعا، اي يحل من العمره والحج. وفيه أن سوق الهدي يمنع من التحلل، أن سوق الهدي يمنع من التحلل. ومتى يحل منهما جميعا؟ يوم العيد. ونأخذ منه فائدة أن التمتع لا يصح ممن ساق الهدي، لأن التمتع لا بد أن يحل من العمرة، ومن ساق الهدي لا يمكن أن يحل من العمرة، لا بد أن يحل منهما جميعا يوم العيد. قالت فحضت، حاضت رضي الله تعالى في الطريق في سرف، وليظهر الأعلم أن حيضها لم يكن متوقعا والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليها في سارف وجدها تبكي، قال أنا فستي، قالت وددت أني لم أحج عامي هذا، فلو كان والله أعلم الحيض متوقعا عندها لما أصابها ما أصابه، ولم تتمنى ألا تكون قد حجت. وإذا قلنا أنها تمنت ألا تكون قد حجت، أيضا هذا من أدلة أن الحج على التراخي، لأن لو كانت هذه الأمنية محرمة لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قد يقول قائل لماذا لم تشترط عائشة؟ وهذا استدل به من يرى عدم الاشتراط. الاشتراط بعض العلماء لا يرى مشروعيته مطلقة، منه ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يرى مشروعية الاشتراط، إنما يجب على الشخص إذا منع من الحج أن يتحلل بعمرة، يقول نصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشترط، أو يتحلل ويذبح الهدي كما فعل صلى الله عليه وسلم في الحديبية، هذا رأي ابن عمر. لكن لم يوافقه أحد من الصحابة على هذا الرأي، الصحابة رضي الله تعالى عنهم على خلاف ابن عمر. ابن عمر الذي انفرد بعدم إباحة الاشتراط، صح عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعن عثمان وعن مسعود وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم صحة الاشتراط للمحرم. أيضا روي عن علي وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها الاشتراط، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لرباعة حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. لكن تأتي إشكالية، عائشة ما اشترطت والصحابة لم يشترطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، فيقال والله أعلم الصحيح أن الاشتراط مباح وليس مستحبا، فهذا الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم لم يشترط، فليظهر والله أعلم أن الاشتراط من الأمور المباحة وليس من الأشياء المستحبة، وظاهر ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى الاشتراط مطلقا حتى مع عدم الخشية، فعلى هذا يقال الاشتراط يباح مطلقا مع الخشية ومع عدمها، واستحبه أي حتى ومع عدم الخشية الحنابلة وابن حزم رحمه الله تعالى وبعض الشافعية، وليظهر لأنه مباح وليس مستحبا لكن الإباحة مطلقة. فلما دخلت ليلة عرفة، دخلت ليلة عرفة، ظاهر هذه الرواية أنها أحرمت ليلة عرفة، وليلة عرفة هي ليلة التاسع تكون في النبي صلى الله عليه وسلم أي ليلة الجمعة، فهل هي أحرمت دخلت ليلة عرفة أو قبل ذلك يعني في الضحى؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا متمتعين أحرموا، وهي متمتعة رضي الله تعالى عنها لكنها لم تستطع أن تتحلل من عمرتها، فيحتمل لما دخلت ليلة عرفة انتظرت حتى الليل، ويحتمل أنها كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وسألت ضحى اليوم الثامن، ضحى يوم الخميس، فقوله فلما دخلت ليلة عرفة أي قربت والله أعلم. ونأخذ من ذلك هنا فلما دخلت ليلة عرفة قالت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمره أي أحرمت بعمره فكيف أصنع بحجتي؟ الآن لم تتحلل فماذا تصنع بحجتها؟ قال انقضي رأسك وامتشطي. نأخذ منه فائدة وهي مشروعية التمتع لمن قدم متأخرا، من قدم في اليوم الثامن أو اليوم التاسع هل يستحب له التمتع؟ قد يؤخذ من هذا الحديث عدم الاستحباب، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت محرمة بالعمرة، فإذا كان ليلة عرفة أو قبل ذلك ضحى اليوم الثامن سألت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتأخر، فإذا كان سألت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتأخر ودخلت الآن أصبحت قارنة، فهذا يدل والله أعلم على عدم استحباب التمتع لمن قدم متأخرا، قدم في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع. ولو أتينا إلى كلام المتقدمين نجدهم
أي نجد أن عبارتهم تدل على استحباب التمتع مطلقا. يقولون حينما يعرفون التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه. هذه العبارة عامة، حتى من أتى في اليوم الثامن ومن أتى في اليوم التاسع. لكن لا بد أن نعلم أن المتقدمين يتكلمون على واقع، وهو أن أقرب المواقيت مسافة يومين عن مكة، على حسب مثال قرن المنازل ويلملم، بينه وبين مكة مسافة يومين، يعني مرحلتين للإبل، يعني مسافة يومين. إذن أسرع من يأتي قد يأتي في اليوم السابع، إذا كان متأخر سيأتي في اليوم السابع. فليظهر الله أعلم أن الفقهاء حينما يتكلمون على هذه المسألة يتكلمون، أي حينما يعرفون التمتع يتكلمون على واقع يعيشونه. ولم أقف على كلام للمتقدمين في حكم من أتى في اليوم الثامن أو اليوم التاسع أتى للميقات، هل يتمتع أو لا؟ وليظهر الله أعلم أن هذه المسألة غير مفروضة عندهم، لأنها يعني غير متصورة، فلذلك لم يتطرقوا لها، لكن المتأخرين تطرقوا لها. الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يرى الاستحباب مطلقا، ونحن نقول الكلام هذا على من يرى مشروعية التمتع مطلقا واستحباب، يرى مشروعية التمتع مطلقا حتى من أتى متأخرا. والشيخ محمد رحمه الله تعالى نيثمين يرى عدم المشروعية. لماذا؟ لأن التمتع له وقت معين، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إذن هنا تمتع وقت إلى الحج، متى يأتي يدخل وقت الحج؟ في اليوم الثامن، ضحى اليوم الثامن، هنا يشرع الإحرام بالحج. فإذا وصل ذكر في الآية إلى الغائية يقال الأصل أن التمتع إلى ضحى اليوم الثامن، أما في ضحى اليوم الثامن فليس هناك تمتع، هناك قران أو إفراد. وهذا اللي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة، أنه ليس مستحبا أن يتمتع من أتى متأخرا، لكن لو تمتع هنا لا يخطى. لأنكم تلاحظون أن البعض يأتي يوم عرفة ويقول آتي يوم عرفة ضحى فأدخل مكة أطوف وأسعى وأقصر ثم أحرم بالحج ثم أذهب إلى عرفة، باعتقاده أنه الآن أتى بالأفضل. اللي يظهر الله أعلم أن هذا ليس أفضل. نقول في مثل هذا الشخص أحرم بالحج والعمرة أو تحرم بالحج مفردا. قال انقضي رأسك، نقض الرأس يدل على أنها كانت لها ضفائر رضي الله تعالى عنها. فيه أن النساء كن يتخذن الشعور ويظفرن الرأس، يعني نقبه أي حله. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمهات المؤمنين لهن ضفائر، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن لهن ضفائر. في صحيح مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، وفيه كان شعور أمهات المؤمنين كالوفرة. الوفرة يكون الشعر إلى الأذن، وهذا يحمل على بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل كنا يتخذنا الشعر لأجل التجمل، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس هناك أحد يتجملنا لأجله، فلذلك أخذنا من شعورهن رضي الله تعالى عنهن حتى يكون أيسر في المؤونة والكلفة ولا يكون عليهن مشقة. وحال زماننا بالعكس، يقص الشعر لأجل التجمل الآن، وفي السابق كان يقص لأجل ترك التجمل وعدم كلفة الشعر. انقضي رأسك وامتشطي، معنى امتشطي أي سرحي شعرك بالمشط. وناخذ منه فائدة أن المحرم له أن يسرح شعر رأسه، من الرجال والنساء له أن يسرح لحيته حتى لو تساقط شعر. نعم، الذي ينهى عنه تقصد أخذ الشعر، أما لو سقط بسبب أمر مباح أو أمر مستحب هذا جائز. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم، ومعلوم أن المغتسل غالبا سوف يتساقط منه الشعر. قول انقضي رأسك وامتشطي هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وليظهر أيمن المقصود به نقض الرأس والامتشاط حال الاغتسال، ففيه استحباب الغسل حال الإحرام. وأمسكي عن العمرة، قال وأمسك عن العمرة، أي أمسك عن أعمال العمرة، لأن لا تستطيع أن تطوف وتسعى وتقصر. وأيضا هذا كما ذكرت قبل قليل يدل على عدم استحباب العمرة إذا دخل وقت الإحرام بالحج. وأهلي بالحج، وأهلي بالحج المقصود أن أمسك العمرة، وأهلي بالحج أي أدخل الحج على العمرة. فلذلك في حديثها الآخر في الصحيحين إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، هذا يدل على أنها بقيت على عمرتها ولم ترفض العمرة. فقوله وأمسكي أي أمسك عن الأعمال والنية تبقى. تقول فلما قضيت حجتي، هذا في اليوم الثالث عشر بل ليلة الرابع عشر، فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاها فأعمرني من التنعيم. ظهر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئها حينما قال ترجع الناس بحجة وعمرة، قال لها إن طوافك بالبيت ومن الصفا والمروة سعك لحجك وعمرة. فلما رضي الله تعالى عنها ألحت عليه أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، حتى عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه لم يكن محرما. هذا يدل على عدم استحباب العمرة اللي يسميها بعض العلماء العمرة المكية. العمرة المكية عندهم تكون متى؟ بعد الفرغ من الحج. يفرد، يرون استحباب الإفراد، بعض العلماء يرى استحباب الإفراد ثم يعتمر بعد فراغه من الحج، في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها. وليظهر الله أعلم أن قصة عائشة رضي الله تعالى عنها قصة خاصة فلا تعمم، فلذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك إلا عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر فأعمر، وفيه خروج الرجل مع محارمه لحفظهن، وإن كانت ليس سفرا، ذهاب للتنعيم ليس سفر لكنه لحفظهن. وفيه إرداف المرأة خلف الرجل لأنه أردفها رضي الله تعالى عنها. فأعمرني من التنعيم، التنعيم هو أدنى الحل من جهة المدينة، من جهة المدينة أي من طريق المدينة. ولم يمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى مكان بعيد كالجعرانة. ونأخذ من فائدة عدم البحث عن المشقة في الحج، ونأخذ من فائدة أخرى أن المعتمر إذا كان داخل مكة سواء كان من أهلها أو قادم إليها لا يحرم من مكة، لا بد أن يحرم من الحل. وهذا معنى العمرة، أصل العمرة الزيارة، فكيف تكون زائرا إلا وقد أتيتها من الحل. فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى من كان ذلك فمهله من أهلي حتى أهل مكة من مكة، أي يحرم مكة، هذا في الحج دون العمرة. فيقال في الحج يحرم من مكة سواء كان من أهلها أو كان قادما إلى مكة متمتعا، أما إذا كان معتمرا فلا بد أن يخرج للحل. والصحيح أنه لا يشترط من التنعيم، يذهب إلى أي مكان من الحل أيسر. فمثلا لو ذهب إلى عرفة هنا يصدق عليها أنه أحرم من الحل، لأن عرفة من الحل وليست من الحرم. لو أحرم من الشرائع الآن يصدق عليها أنه أحرم من الحل، وهكذا. فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي سكنت عنها. والمنقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طافت وسعت ثم خرجت، وافت النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ منه فائدة وهو أن من طاف طوافا واجبا وخرج مباشرة أجزأه عن طواف الوداع، يجزئه عن طواف الوداع، يجزئه عن طواف الوداع. لأن عائشة رضي الله تعالى ما نقل عنها أنها وادعت، وبذلك استدل البخاري رحمه الله تعالى. لكن قد يقول قائل عائشة معتمرة، لكن نقول يبقى أنها حاجة ولا تخرج من مكة إلا وقد طاف الطواف الوداع. فمن طاف طواف الوداع، فمن طاف طوافا واجبا كالقارن والمفرد والمتمتع في حجه لو أخروا الطواف ثم طافوا وخرجوا جاز. قد يقول قائل هؤلاء سوف يسعون، يقال السعي هو متصل بالعبادة وهو أيضا عبادة، فحتى لو كما أنه لو تأخر في انتظار رفقتي بعض الوقت له ذلك، فكذلك إذا تأخر في سعيه. فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي سكت عنها. عندكم مضبوطة بأي شيء؟ نعم. فسكت عنها بمعنى الرواية السابقة أمسك عن العمرة، أي عن العمرة التي أمسكت عنها، والمقصود هنا والله أعلم أي العمرة المستقلة، لأنها تركت عمرة مستقلة، وإلا هي لا زالت في عمرتها. لأن تتكلم رضي الله تعالى عن عمرة المستقلة التي لم تتحلل منها وأدخلت عليها الحج. لفظ مسلم إلا أنه قال أمسكت عنها، وهما بمعنى واحد، سكت أي تركتها، تركت أعمالها، وأمسكت أي أمسكت عن أعمالها، كقوله صلى الله عليه وسلم أمسكي، في رواية وارفضي عمرتك، والمقصود هنا رفع أي رفع الأعمال والله أعلم، بحيث أن الرواية تكون بمعنى واحد. وإن كمثل هذا الحديث تدل به الأحناف أن من أتى متأخرا عن رواية ارفضي، الأحناف يرون أن القارن يجب عليه طوافان ويجب عليه سعيان، فمن أتى متأخرا وهو متمتع أو ما حصل له عذر لا يستطيع أن يتحلل من عمرته، ماذا يقولون؟ يرفض العمرة، يرفض العمرة لأنه لا يستطيع أن يتحلل منها. لكن ماذا يصنع؟ يقول يرفض العمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويذبح دم لأجل رفض العمرة، ويقضي العمرة لأنها واجبة تلبس فلا بد. في هذا الحديث تحويل النسك المعين، لأن عندنا نسك مطلق وعندنا نسك معين. الكلام على النسك المعين، فالشخص حينما يدخل بالنسك قد يدخل بنسك مطلق، كعامة الناس الجهال يدخل يحجون وهم لا يعلمون أنواع النسك، فمع الناس نقول يجعله لأي أنواع النسك، أو كقصة علي وأبي موسى أهللت بإهلان كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أحرمك فلان فيصرفه إليه. لكن الآن عندنا الآن نسك معينة، عائشة رضي الله تعالى كانت متمتعة، ففيه تحويل النسك من التمتع إلى القران، تحويل النسك من التمتع إلى القران، هذا نوع من أنواع. أن النوع النوع الثاني تحويل النسك من القران إلى التمتع، وهذا أيضا مستحب. تحويل النسك من الإفراد إلى التمتع، وهذا أيضا مستحب. إدخال العمرة على الحج بحيث يكون المفرد قارنا، وهذا محل خلاف، والصحيح أن هذا ليس مشروع، لأنه هذا ليس لم يرد فيه النص وليس في معنى النص، بل النص خلافه. فمن أدخل العمرة أكان مفردا ثم أدخل العمرة على الحج ليكون قارنا، نقول الصواب أنه يبقى مفردا، فعلى هذا لا يجب عليه هدي. أن يرفض العمرة عمرة التمتع ويجعلها حجا، هو الآن أتى متمتع ثم يأتي مكة ويفاجأ أن هناك زحام فيقول لا أريد العمرة سوف أجعلها إفراد، يقول ليس لك ذلك، لكن له أن يدخل الحج على العمرة جائز، لكن يرفض العمرة الآن ويقول لا سأكون مفرد، يقول لا. لماذا؟ لأنه يجب إتمام النسك وأتم الحج والعمرة بالإجماع، الآن هو دخل في العمرة يجب عليه يتمها. أيضا بالنسبة لي المتمتع يرفض العمرة ويجعلها إفرادا، كذلك القارن لو رفض العمرة وجعلها إفرادا أيضا ليس له ذلك، لأن من دخل في النسك وجب عليه الإتمام. أيضا من رفض النسك وجعله عمرة لأجل أن يتحلل، شخص قارن أو مفرد، وهو في مكة مثلا اتصل به قيل له مثلا حصل ما حصل، توفي مثلا قريبك وهو الآن قارن أو مفرد، قال أريد أن أتحلل من عمرتي لأجل أرجع أتحلل من الحج لأرجع إلى بلدي فأجعل الحج عمرة. أقول ليس لك ذلك. قال ألم يرد النص في التحلل الحج على عمرة؟ قلنا بلى ورد النص، لكن ورد النص لأجل الأكمل وليس لأجل ترك الحج. فيقال شخص أحرم بالحج ليس له أن يتحلل ويجعله عمرة في حال الاختيار، ليس له أن يجعله عمرة في حال الاختيار، لكن لو كان في حال اضطرار كفات الحج أو صد هذه مسألة أخرى وهي مسألة المحصر فله أن يتحلل. وزاد الشيخان الرواية السابقة رواية الإمام أحمد وهي أيضا عند الشيخين، لكن زاد الشيخان علف الإمام أحمد في رواية فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة، أهلوا بالعمرة يعني كانوا متمتعين بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ما أشار ذكرت في هذه الرواية التقصير لكن ورد التقصير في رواية أخرى، ثم طافوا طوافا آخرا بعد أن رجعوا من منى، تقصد رضي الله تعالى ثم طافوا طوافا آخرا أي بين الصفا والمروة، لأن طواف الإفاضة لا يعني من شروط صحته أن يكون بعد يوم عرفة، فهي تقصد هنا رضي الله تعالى عنها وهو ركن ولم يختلف في ركنيته، فتقصد هنا ثم طافوا طوافا آخر أي بين الصفا والمروة، وقد قال قبل ذلك أنهم طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، المقصود هنا طافوا طوافا واحدا أي بين الصفا والمروة، أما المتمتع فيجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة وهذا بعد فراغه من منى، فلو طاف قبل ذلك لا يجزئه لأن الوقت لم يدخل، فيكون طوافهم الأول بين الصفا والمروة طواف القدوم وهو سنة عند الجمهور خلاف الإمام مالك رحمه الله تعالى فهو يرى وجوب طواف القدوم، أما طوافهم بين الصفا والمروة هذا عن الحج والعمرة، ثم بعد ذلك طافوا طوافا طواف الإفاضة في يوم العيد. وعن نافع ما ذكر الوجوب رحمه الله تعالى والجمهور يرونه الاستحباب، مع أنه رحمه الله تعالى يرى أن طواف الوداع مستحب على خلاف الجمهور. وعن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت راسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وفي رواية لمسلم عن ابن عمر أن حفصة قالت فجعله من حديث ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر مر بنا هذا الحديث أنه يرويه الإمام مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مر بنا أن كلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة وهو الأفصح، وزوجة يجوز أن تقول فلانة زوجة فلان لكن الأفصح تقول زوج فلان، أنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس، وفيه الاستفتاء والسؤال، ما شأن الناس حلوا ولم تحل؟ قولها الناس تقصد من لم يسق الهدي، وإلا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما حلوا كعلي رضي الله تعالى عنه كأبي بكر ومن سق الهدي، فكلمة الناس هنا عام يراد بها الخاص وهم من حل ممن لم يسق الهدي، حلوا ولم تحل أنت من عمرتك، قولها من عمرتك استدل به بعض أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، قال من عمرتك وأقرها وسكت عنها. نقول ورد أيضا في رواية أخرى من حجك،
من عمرتك ومن حجك. فأصح الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما مر بنا، فقال إني لبثت رأسي، تلبيد الرأس وضع مادة صمغية على الشعر حتى لا يتشعث أثناء السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر، ومر بنا مرارا هل هو يتخذه من باب العادة والعبادة ولشر الخلاف، وأنه من باب العادات فيما يظهر والله أعلم. لبت رأسي من يستحب وضع مادة تمنع انتشار الشعر، وقلدت هدي، هديه صلى الله عليه وسلم في الحج 100 ناقة كما مر بنا، وفيه استحباب تقليد الهدي، والهدي الذي يقلد ورد فيه النص في حديث عائشة فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلها معها أبي بكر، كانت من الغنم، وأيضا قلائد صلى الله عليه وسلم في تقليد الهدي في الحج وكانت إبلا. والمقصود هنا القلائد هي خيوط توضع في رقبة الهدي ويجعل فيها نعل إن كانت مثلا من الإبل، تصبغ فيها الدم حينما تشعر، أو أفواه قربة ونحو ذلك في الغنم ليعلم أنها هدي. فالتقليد ورد النص فيه في الإبل والغنم، ويقاس عليه البقر خلافا للظاهري. الهدي الذي يكون من خارج الحرم هو الذي يقلد، أما لو اشتراه من داخل الحرم فهذا لا يقلد. أما الإشعار فقد ورد النص فيه في الإبل، وهو الجانب أي صفحة اليمنى من جناب من سنام الإبل تشرط ويسل الدم ويعرف أنها هدي، يكون هذا من باب الجراح لأجل المصلحة، كبط الجرح لأجل المصلحة وكختان الصبي لأجل المصلحة. أهل العلم يقيسون عليها البقر، وبعضهم يقيس البقر التي لها سنة خلافا للظاهرية. أما الغنم فلا تشعر بالإجماع، الغنم لا تشعر بالإجماع لضعفها وأيضا لوجود الصوف فهو يمنع من رؤية الإشعار. وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى، وفيه أن من ساق الهدي أو أن سوق الهدي يمنع من التحلل، سوق الهدي يمنع من التحلل، وفيه أن وقت ذبح الهدي يكون يوم العيد ولا يجوز ذبحه قبل ذلك. لو جاز نحر الهدي قبل يوم العيد لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وتحلل، فدل على أن من ساق الهدي لا ينحره إلا يوم العيد. وكذلك من وجب عليه الهدي لا يدخل وقته إلا يوم العيد، وليظهر الله أعلم أن وقت ذبح الهدي ليس كأعمال الحج، يعني يجوز أن يذبح قبل طلوع الشمس، ليظهر الله أعلم أن أحكام الهدي أحكام الوضحي. على هذا من وجب عليه هدي لا يذبحه إلا بعد صلاة العيد والله أعلم، فلا أحل حتى أنحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد رمى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحر وحلق وطاف، لكن النحر ليس له علاقة في التحلل، لكنه يمنع من التحلل، يعني ليس من أعمال يتحلل بها الشخص التحلل التام نحر ذبح الهدي. بمعنى إذا رمى وحلق هنا تحلل الأول، وإذا طواف الإفاضة تحلل التحلل التام وإن لم يذبح الهدي، لكن ليس من أعمال التحلل النحر، لأن بعض الحجاج لا يجب عليه الهدي، فالمفرد
لا يجب عليه الهدي، وينقل بعض العلم الإجماع. وفي رواية لمسلم عن ابن عمر أن حفصة قالت فجعله من حديث ابن عمر، يعني من مسند ابن عمر وليس من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها، فيكون عن فعن ابن عمر على الرواية المعروفة رواية مالك رضي الله تعالى عنه.